أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المستغنين للعلم والعمل الصالحين. القسم الخامس المكي والمدني. كما تقدم
سابقا قلنا بأن هذا الكتاب علوم القرآن عبارة عن سبعة أقسام باستثنائي القسم الأول أسماء القرآن
القراء السبع في خدنا لكن أربعة خدنا ثلاثة في خمسة
قلنا
هذا تطبيقي فقط انه يقصد الاسماء. قلنا هذا تقرؤون في تطبيقي ما في مكتب علمي تنفح عنده وقت ما عندنا وقت ضيق. وطيتكم ملخص مالته رجع التسجيل عليكم الكلام شيخ طينا الخلاصه وملخص القراء سبعه او العشره وصل الكلام بنا الى المكي والمدني. نبحث في امور. الامر الاول يقول راح عندك معنى المكي والمدني. معنى المكي والمدني. الثاني حقائق المكي. أربع شبهات ونجيب عنها. الأول معنى المكي والمدني. قبل أن نأخذ معنى المكي والمدني، هل أن هذا بعد ينفعنا أو لا؟ ما هي فائدة بحث المكي والمدني؟ الفائدة أقوال للمكي والمدني. أولا معرفة أسباب النزول. هناك فائدة مهمة من بحث المكي والمدني. هذه الفائدة تترتب على بحث أسباب النزول. يعني لو كان عندك اطلاع على أن هذه الآية مكية أو مدنية فتنفعنا في بحث أسباب النزول. بعض أسباب النزول مثلا هي في مكة والآية مدنية أو بالعكس، فينفعك كثيرا في معرفة أسباب النزول. هل أن هذه الروايات صحيحة أو لا؟ هذا أول. ثانيا بحث المكي والمدني ينفعنا في معرفة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد. لأن المكي على الذي سوقيك معنى الثلاثة هو قبل الهجرة، المعنى المختار الذي سوف نتبناه. المكي هو ما كان قبل الهجرة، والمدني بعد الهجرة. فيكون المدني متأخر. فإذا كان المدني متأخر طرح يكون ناخذ منسوخ والمكي منسوخ. المدني عام مو عفوا المكي عام والمدني خاص وهكذا المكي. فالبحث بالمكي والمدني ينفعني كثيرا في المعرفة العام والخاص المخطط التفهيم. فائدة لو ما في فائدة ليه؟ الفائدة الثالثة يقولون معركة سير دعوة رسالة الرسول. معركة سير دعوة رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وكيفية تبيين الأحكام. يعني راح تجينا إن شاء الله بالمرحلة المكية استمر غالبا مثلا ما بيجي تفصيلات الأحكام الشرعية لا فيها أمور بسيطة. أما التفصيلات المرحلة المدنية فمعرفة المكي المدني يبين لنا كيف أن النبي صلى الله عليه وآله بدأ مديرته ثم شيئا فشيئا تطورت المديرة وظهرت الدعوة عالمية. ولا أول ما بدأت بأمور بسيطة مثلا مقابلة المشركين. أما الفترة المكية المدنية راح تجينا إن شاء الله بالتفاصيل والبراهين والأدلة يبين المكي والمدني معرفة سير دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وتبين الأحكام. نعم أحسن. أما الفترة المكي المدنية لا كان شرعية وتفصيلاتها وبراهين عقائدية نعم معادة المشركين بالمدني أحسن المهاتف أحسن المكية كانت تأثير والمدني لا توسع وفشاء أكثر التفكين. هذه أيضا هناك فوائد أخرى. هذه فوائد أساسية ذكرناها لهذا البحث. إذن هذا البحث على من يقول أنه فيه فائدة يكون بحث مهم بحثا مهمة لهذه الفوائد اللي كما ليه هذا أمر. نبدأ إلى المكي والمدني. قلنا سوف نبحث فيه أمور أربعة. الأول معنى المكي والمدني. الأمر الثاني خصائص المكي. الأمر الثالث خصائص المدني. والأمر الرابع شبهات المستشرقين من حول المكي والمدني. شبهات سوف يذكر المصنف أربع شبهات للمستشرقين حول المكي المدني وردها. التفتيت أربع أبحاث. البحث الأول ما هو معنى المكي المدني. ذكر العلماء ثلاثة معاني للمكي المدني. بعض العلماء يقول ضوابط ثلاث. أن الضوابط لمعرفة المكي والمدني ضوابط ثلاثة. الضابطة الزمانية والضابطة المكانية والضابطة الخطابية. المخاطبين زمان مكان خطاب ثلاث ضوابط. ليه؟ بحسب الزمان مكان المكان بحسب الخطاب. أو قل الضابط الزمانية. الضابط المكانية. الضابط المكانية. صحيح إن شاء الله. واحد واحد. نجي الى بحسب الزمان، الضابط الزماني. شنو بحسب الزمان؟ الذي الايات التي نزلت قبل الهجرة، قبل هجرة النبي صلى الله عليه واله الى المدينة تسميها الايات المكية، والايات التي نزلت بعد الهجرة مدنية، حتى وان كان بعد رجوعه الى مكة في عام الفتح تبقى الايات فيها مدنية. هذا الضابط الزمني. الضابط المكاني، الايات النازلة في مكة في البقعة هاي مكية، والايات النازلة في المدينة، المدينة المنورة هذه مدنية. المكان المكان، انظر للمكان، وين نزلت الآية؟ مكة مكية. وين نزلت الآية؟ المدينة مدنية. المكان تعتقدين الاشكالات اللي على هذا الضابط المكاني على اشكالات واضحة لكن المكانية بحسب المكان. الثالث خطابي، الضابط الخطابي بحسب الخطاب، الآيات التي خوطب بها أهل مكة نسميها هذا بعدين هاي تكره هذه ضابطة، هذه آيات مكية، والآيات اللي تخاطب أهل المدينة هذه مدنية. زين، أيهما هو الصحيح من هذه الثلاثة، الضابطة الزمانية أو المكانية أو الخطابية؟ المصنف وكثير من العلماء يقولون بأن الضابطة هي ضابطة الزمانية، الضابط هي أحسن. أولا لماذا اخترنا هذه الضابطة؟ لأنها تشتمل على جميع الآيات القرآنية، واضح؟ ليش؟ تشتمل لأن الضابطة المكانية لا تشمل جميع الآيات. بالطريق وين هاي؟ وين خليها الآية نزلت بالطريق؟ بين مكة والمدينة، وين خديجة؟ أو آية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا مكة ولا المدينة، منطقة أخرى. هو أقول بين أو منطقة أخرى. عندما ذهب إلى الزوات، نعم نزلت آيات، وين خديجة؟ بالضبط المكان تخرج القرآن، لا مكة ولا المدينة، وما عندنا قسم ثاني. هذا واحد. نجي ضابط الخطابي، تعالوا معي، هو القرآن الكريم يخاطب بس أهل مكة وأهل المدينة؟ قلنا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس، صحيح؟ صحيح شيخي؟ القرآن الكريم نزل فقط إلى أهل مكة وأهل المدينة، لكنه هو كتاب عالمي. يا أيها الناس كلنا، يا أيها الذين آمنوا، سواء كان بمكة، بالمدينة، بالعراق، بالشام، باليمن، بغير منطقة، مو؟ فهذه الضابطة الخطابية عليها إشكالها، أنه المخاطب إذا كان أهل مكة في الآية المكية، وإذا كان أهل المدينة في المدينة، هذا أيضا ضابط عليها إشكالها، واضح أخوان؟ أما الضابطة الزمانية لا إشكال عليها، تربيا أو أما خصائص الملكي وخصائص المدني، هذه أخواني. بحسب الزمان، قلنا زمان الهجرة، قبل الهجرة مكي، بعد الهجرة مدني، يعني قبل زمان الهجرة الآية فيها الآيات اللي قبل الهجرة مكي، بعد الهجرة إلى المدينة حتى وإن كانت في مكة بعد الهجرة ورجعوا في عام الفتح، ها؟ بعد رجوع المسلمين إلى مكة في عام الفتح وبعده، هاي الآيات النازلة نسميها مدنية. لماذا؟ لأننا نختار المعنى الأول وهو قبل الهجرة مكية، بعد الهجرة مدنية حتى وإن كانت في مكة، قبل الهجرة مكية حتى وإن كانت مثلا بالمدينة أو بغير منطقة. ما نظر للمنطقة، نظر للزمان.
المعنى
احنا قلنا استعينت الضابط لو معين اختاريت المعنى انت اذا اختاريت هذا المعنى ترجع الى التاريخ او الى سيرة النبي صلى الله عليه وآله ها؟ نعم نعم قبل الهجرة كانت هذه الآيات موجودة اكون ان شاء الله جداول موجودة جداول للمنكون مدني واضح
هذا
المراد من هذا البحث هذا المعين بخلاف هذا المعين بخلاف
معين بخلاف
نعم في روايات كثيرة وآراء متعددة فإحنا أول ما نأتي نحدد الضابطة حتى ننتقل للخطأ الخطأ أمر ثانوي يعني مرحلة متأخرة عن تحديد المعنى بعد ما حددنا المعنى وعرفنا أن المدني هو المقصود الزماني نجي نرجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما الآيات التي نزلت عليه في مكة قبل الهجرة وما الآيات التي نزلت عليه بعد الهجرة هذه معروفة في التاريخ كل هذه الآيات احنا محصورة لا للأسف مو كلها نعرف مثلا سلسل القرآن عرفنا سلسل القرآن عرفنا انه هذه الآيات بعضها بالمدينة قبل الهجرة وبعدها بعد الهجرة هذه الآيات الثلث راح ندرسها دراسة موضوعية ليش نسميها خطأ؟ ايش راح نسميها؟ خطأ التفهيم فالضابطة الأولى اللي نستعين بها هي الضابطة الزمانية بحسب ما ورد إلينا من التاريخ من المقولات من الروايات بعد ما نستعين بهذه الضابطة اللي هي في تحديد معنى الذكي والمدني ننتقل إلى الخطأ الخطأ هي عبارة عن دراسة موضوعية مو دقيقة ولكن تقرب شوية ولا مو دقيقة كل خصيصة من هذه الخطأ هي مو دائرية لا أكثرية يعني راح تجيب الخصيصة الأولى في المكي عندما يقولون قصر الآيات والسور في المكي قصر الآيات والسور بالمدينة طول الآيات والسور سوف نجد في المكي هناك بعض الآيات طويلة بعض السور طويلة بالمدني بالعكس مقلنا طول الآيات والسور نجد بعض المدني قصير فمو دائما ولكن نقول نعم نحو الأكثرية الأكثر الأغلب الخطأ في الآيات المكية قصيرة والمدني طويلة سورها كذلك طويلة المدنية سورها قصيرة الأغلب
الأكثر
احنا فقط انه تركنا التسمية المهم الضابطة
حتى هاي
المهم الضابطة
وارجمون من حصلت هذا في أجل هذا يعني فائدة هذا ممكن أن يكون ما بدون مجلس
يقول لك إذا احتجنا بالناجب المسؤول المنسوخ أو إذا احتجنا بأسباب النزول ينتزون إحنا أكو أسباب النزول بعضها يقول يا ده تعال قلت شلون تقولون أن هذه نزلت في كذا مع أنها مثلا مكية والنبي شلون تزوج ولادة بالمدينة شلون نقول فسيدنا هذا متفقين؟ مرجح للمرجح لمعرفة أسباب النزول صحته من عدم صحته المؤيد لأسباب النزول فهذا البحث يكون على هذه يكون بحثا فيه فائدة وفائدة مترتب عليه شيء فائدة قيمة إذا أقوله كانت فائدة تنقل فائدة جزئية يبحث لهذه الفائدة بعد ما عرفنا الضابطة الزمانية ليس الخطأ الخطأ في المكي والخطأ في المدني يذكرون للمكي والمدني خصائص متعددة مثلا المكي قصر الآيات والسور المدني طول الآيات والسور ثانيا بالمكي الدعوة إلى أصول الإيمان بالله واليوم الآخر، أصل الإيمان بالله. بالمدني لا، تفصيل البراهين والأدلة، البراهين على التوحيد وبراهين على النبوة، هاي وين بالآيات المدنية. ثلاثة بالمكي الحث على الأخلاق ومكان من الأخلاق. بالمدني مجادلة أهل الكتاب، بالمكية ما نريد مجادلة الكتاب، مشركين المكي أكو مشركين، بالمدينة أكو أهل الكتاب، هنذكرهم إن شاء الله. شوفوا بالمكي التحدث عن الأنبياء السابقين، بالمدني التحدث عن المنافقين، أهم أيضا من الخطأ. أحسن. أما بالمدني لا، تتكلم عن المنافقين، يقولون المنافق هذا بالنسبة لا أحسن من الخطأ في المكي والمدني. أما الشبهات ما لها حق اليوم، إن شاء الله خليها إلى يوم الغد. خلنا نقرأ المبدأ أخوان. القسم الخامس المكي والمدني من الأبحاث المرتبطة بعلوم القرآن والتي اهتم بها المفسرون والباحثون، البحث عن الآيات المكية والمدنية وتمييز كل منها عن الأخرى، ليس كل واحد عن، ودراسة خصائص كل من القسمين، معنى المكي والمدني. وقبل أن ندخل في صلب الموضوع لا بد أن نحدد المقصود من المكي والمدني، ما هو المعنى الصحيح المكي والمدني. أولا إن المقصود بالمكي ما نزل بمكة أو ضواحيها، هيا ضابطة مكانية، ما نزل بمكة وضواحيها مكانية. وبالمدني ما نزل في المدينة أو ضواحيها، هاي مكانية على المكان. باء إن المكي ما وقع خطابا لأهل مكة والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة، هيا ضابطة هاي الخطابية، ضابطة الخطابية. وعليه يحمل قوله تعالى، قول من قال إنما صدر في القرآن بلفظ يا أيها الناس فهو مكي، وما صدر فيه بلفظ يا أيها الذين آمنوا فهو مدني. لماذا؟ لأن مكة ما كانوا مؤمنين. شوف الخطاب يا أيها الناس، بالمدينة قد آمنوا، شو الخطاب يا أيها الذين آمنوا، أما بمكة بعد ما مؤمنين يا أيها الناس. على هاي الضابطة مو مضطرب، هتجينا عندنا بعض الآيات مكية وفيها يا أيها الذين آمنوا. وعندنا بعض الآيات مدنية وتقول يا أيها الناس، مو ضابطة هاي مضطربة وعامة أغلبية. جيم إن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعدها، وإن كان نزوله المكي هاي شكرا وهي ضابطة الزمانية. ويترجح المعنى الثالث هنا اللي هي الزمانية، احنا قلنا خلنا الأولى. على المعنيين الآخرين من ناحيتين، لماذا رجحت المعنى الثالث؟ أولا فقلناه لأن المعنى الثالث يشمل جميع الآيات، بينما المعنى الأول والثاني لا يشمل جميع الآيات. زين، الأول الأولى إن المكي والمدني بالمعنى الثالث يشكل كل آيات القرآن. يا معنى الثالث شنو؟ يا معنى شنو؟ يا معنى شنو؟ الأول يكتبنا الزماني كما جرى عليه المفسرون بخلاف المعنيين الآخرين لهما، فالآيات النازلة في غير مكة والمدينة وضواحيها لا تدخل تحت المكي والمدني بالمعنى الأول اللي هو مكانية. الآيات اللي نزلت مثلا بالعراق بالشام بالمدائن، ها وين خليه مكية ولا مدنية؟ على ضابط المكانية لا مكية ولا مدنية، ها
وين بالنسبة هو مثلا هذه الآية أو هذه السورة ولدت في مكان يعني ما كذا في أمور نعم إذا نقول هاي الباب تكون خلاص بحسب المكان لكن ما في كتاب يكون ترجع حد
كنت تستمر بإستار واحد إستار لواحد شيء من
الكبير
شيء من الكبير
في أما أنه ليلي مثلا يسرق الزمان أو يسرق المكان أو يسرق المكان لأن هذا هو عندنا مثلا آيات تجنة مقادين أنت ما تكتب
وارد شو يعني وارد بعض الآيات؟ إحنا الضابطة عامة
الضابطة عامة هي على فرق أمراض الزمعات التسجيل
لا ضابطة عامة بحيث تعتمد عليها في كل الآيات كل آية آية خلي يجي عليها يقول هاي مكية أو مدنية شنو الضابطة؟ لا لا قلنا هاي
الوصل فينا نسأل في المعارض هتنسأل بحيث الزمان بحيث المعارض بحيث الزمان
لا
لأن احنا في الضائل راح تستطيع
شنو بحيث الزمان شنو طيب المشكلة؟
فإذا
لا نستعلم
إذن نعرف
الناسق والمنسوق
صح ولا؟
أو حسن الفاحب نريد نعرف القرآن الكريم اللي بين أيدينا كيف الشيء؟ يوم قسم قسمين مكتوبة لي بحسب الضاغطة الزمانية فين المشكلة؟ بطيلي بعض الآيات مو مكية أو مو أو مدنية أو 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 مو مدنية
شلون احنا راح نستطيع الفائدة لإصدار المنزول
هناك
خطوة
للآية التي تكون ما بعد الهجرة
فهي
تكون مدنية.
نعم.
وأنا وين
أعرف هذه الآية؟ لا، لا تبين بالمكة. مو بالمكة.
إذا مثلا روايات
هذا أمر صحيح في نفس القاعدة. نفس القاعدة، مو بالمكة. لا قال الحين قاعد هذا الشيء بمقتضى الأولية. هناك قاعد من بطل الداعي.
يقول نرجع للرواية،
لا
نرجع للرواية،
بحث المكان وبحث
الخطاب،
هل نرجع
للرواية؟ بحث الزمان أكون إشكال عن نفس الآيات، آيات قرآنية نجل المكان، أي في الخطاب، نجل المكان، شنو الإشكالية على المكان؟
لما تفضلتم صحيح؟
الآيات اللي نزل مثل التبوك، أو في الطائف،
نعم.
هاي شنو نسميها؟ على هاي الضابط.
هذه
مثل
على
الضابطة الأولية لا تطيري واحدة ضابطة واحدة تجينا ما يصير تسلسل تخلي لك ضوابط كثيرة لازم تخلي مبنى واحد يشمل كل آيات القرآن يشمل إذن هذه الضابطة فيها بعض الآيات تشمل بعض الآيات ما راح تصير ضابطة الضابطة هي قاعدة كلية ما بيرتك لها إذن هم موجب جزئية بعض تشمل بعض الآيات كذلك الضابط الخطابي ايش تشمل؟
عن بعض الآيات
قاعدة عامة؟
لا
ضابطة ما تصير ضابطة أما قاعدة الزمان عندك مشكلة فيها؟ هل توجد آيات لا هي نزلت قبل الهجرة ولا بعد الهجرة؟
ما
إذا ما تشمل جميع الآيات أنا هم كلامنا هل تشمل جميع الآيات
أنا عشان يعني ممكن
نقول
هذه
الآية
التي
ما
فاتت الهجرة
اي فهي
مدنية فهي مدنية فعلا فهي مدنية
شنو راح اعرف لا بعد الهجرة تصير مدنية على القاعدة على الضابطة
يعني شلون تعرف انه
اي غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا
بتاريخ معين
بتاريخ معين الآيات اللي نزلت بعد هجرته ها يعني احنا شنو في معزة عن التاريخ شيخنا في معنى عن الروايات ابدا الاسلام منظومه متكامله اذا اردنا ان نعرف القران والعقائد فلا نستغني فقط من القران نقول هذا كتاب حسبنا كتاب الله كتاب الله والعتره والروايات والسيره نستعين بهذه الامور كلها حتى نصل الى منظومه متكامله لمعرفه الدين قطعا تشمل جميعها تعمل هذه وعمل هذه الخطاب بعض الآيات لماذا الخطاب هي لأنه شنو قالوا إذا كان المخاطب أهل مكة فهي مكية إذا كان المخاطب أهل المدينة مدينة رواية عندنا أنه كان المخاطب مثلا اليمن المخاطب مثلا الحبشة المخاطب المدائن شلون المخاطب جميع الناس حتى الفرس حتى الروم والبعض الآيات أما رح يجي أنا قلت أقوم السام أعيدها بعد ما نعرف من الروايات ومن السيرة كذا هذه الآيات مكية وهي مدنية فهنا عندي خطأ من خلال مجموعة هذه نفرض مثلا ربع قرآن نصف قرآن خصائص هذه الخصائص نقدر من خلالها نصل إلى بقية الآيات التي لم تذكر في الروايات غير تقول شانه وبعد اسمع
ترجع إن شاء الله
عشان تقول لك زين ها نعم اللي بدي أقوله المرجح الثاني المرجح الثاني طيب احنا مو قلنا هذه بحسب الزمان الضابط الزماني مرجح على هذا وهذا لماذا؟ يعني بحسب الضابط الزماني تشمل جميع الآيات وهذا هو أهمها الثاني احنا من الذي نقول هذا مكي وهذا مدني لابد أن يكون هناك أمر مهم ها؟ هذا أمر مهم وضروري عند المسلمين حتى نميز بين المكي والمدني هو صحيح شيخي؟ صحيح؟ هذا أهمية هذا الموضوع حتى يميز بين المكي والمدني إذا أجينا المكان ليس بالمهم شنو يعني هذه مكة مكية والمدينة مدنية خطاب أهل مكة ولا خطاب المدينة شنو المهم دي؟ بينما إذا جينا للزمان زمان هجرة النبي أمر مهم لا مو مهم انتقاله عند المسلم لا مو انتقاله تاريخ هذا تاريخ جدا مهم لذلك صار تاريخ هجرة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدرجة هذه الهجرة هو صار نبينا صلى الله عليه وسلم وانتشر الإسلام ها وأسس قواعده فهذه أهمية هذا التاريخ تاريخ الهجرة وهذا الزمان صارت الآيات مكية ومدنية حتى تبين أهمية هذا الزمان الثاني هو أهمية زمان هجرته صلوات الله وسلامه يعني أمر هذا ضروري حدث عظيم جدا بحيث بركة هذا الحدث انتشر الإسلام وانتشر سيف الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم انتشرت أحكامه إلى جميع أجيال لذلك طارت الضابطة هي رابطة زمانية عظيم
قال
إذن
النبي
إذا كان عائلا عائلا بعد الهجرة ورجع إلى مكة سر مدنية الضابطة هي الهجرة قبل الهجرة المكي بعدها مدنية زين هم يقول قبل النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قطعت بمكة ومن ثم بقية الجيش 10 سنوات بالمدينة 10 سنوات 23 كلها 13 بعشرة 13 زين العشرة ورجع بالفتح يفضل ها فهو في من عندما فتح مكة رجع على المدينة بقى هناك بيته
ما تكلم
لا يبت حتى واحد قال ويترجح المعنى الثالث على المعنيين الآخرين من ناحيتين الأول أن المكي والمدني بالمعنى الثالث يشكل كل آيات القرآن كما جرى عليه المفسرون يشمل جميع الآيات ما عندنا استثناء بخلاف المعنيين الآخرين لهما فالآيات النازلة في غير مكة والمدينة وضواحيها لا تدخل تحت المكة والمدينة بالمعنى الأول كما أن الآيات التي لا تتضمن خطابا ما في خطأ مثل آيات تمجيد الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين فيها خطأ فيها يا أيها الذين آمنوا فيها يا أيها الناس فيها يا كذا ما فيها خطأ الحمد لله أمجد رب العالمين وكذلك الآيات التي لا تختص بها المكة والمدينة وما أكثرها غلبة الروم وغيرها 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 لا تدخل تحت المكة والمدينة بالمعنى الثاني هو المعنى الثاني اللي هو الخطابي بل حتى الآيات التي تخاطب أهل مكة أو أهل المدينة لا تختص بهم حيث أن القرآن قلنا حي لم يموت وأنه يجري مجرى الليل والنهار وكما تجري الشمس والقمر لو كان القرآن الكريم نزل إلى أهل مكة يخاطب أهل مكة أهل مكة ماتوا وأهل المدينة ماتوا يبقى القرآن لا يبقى القرآن لذلك الإمام يقول أن القرآن يجري مجرى الشمس والقمر يعني لا يخاطب فقط أهل مكة أو أهل المدينة، يخاطب جميع الناس. الخارجية شريفة لا نحن قضية كما جاء من الإمام الصادق عليه السلام. الثاني أن تمييز الآيات على أساس بقعة نزولها أو المخاطبين بها ليس بالأمر المهم، بحيث يترتب على كل من القسمين خصائص تختلف عن خصائص القسم الآخر. شيء مهم سواء كان خطاب أو مكان، شيء مهم يعني مو شيء مهم. بينما تمييز الآيات النازلة قبل الهجرة عن الآيات النازلة بعدها وهو الأساس المعتمد في المعنى الثالث هنا في الكتاب، بل الأول عندنا في السورة. يعني ربما تترتب عليه آثار هامة، حيث يمكن استكشاف خصائص لكل من القسمين تميزه عن القسم الآخر، باعتبار أن حدث الهجرة المائز بين القسمين ليس قضية هامشية عابرة في مسيرة المسار الإسلامية، وإنما هو حدث فاصل وحاسم ليها. كان حدث فاصل وحاسم، إذ كان الإسلام قبلها مجرد تعاليم قيمة جلبت حولها مجموعة من المؤمنين، بينما تحول بعد الهجرة إلى كيان متكامل قائم حيث تصدى لبناء دولة وقيادة المجتمع بكل مستلزماته. فمن الطبيعي أن تكون الآيات النازلة بعد الهجرة خصائص تختلف عن تلك التي نزلت قبلها. أقول هذه نفس الخصائص حتى تميز الآيات اللي قبل الهجرة عن بعد الهجرة. هي يستحق ذلك الدراسة الدقيقة والمتأنية لمعرفة طبيعة النقلة الحاسمة للرسالة من قبل الهجرة إلى بعد الهجرة، وما وفر الدين الجديد للمستلزمات لهذا التحول الحاسم، فيزيدنا بصيرة بالإسلام وبشموليته. وكيف بأن الإسلام قد بدأ بأمور وتدرج فيها بخصوص الأحكام الشرعية. يعني النبي صلى الله عليه وآله لم يحرم الخمر في بدايته أبدا. نعم، بعد ثم بعد ما صار إسلام قال أنه هذا حرام، وهكذا بقية الأمور. شوف كان متدرج في تعاليمه حتى لا يولد نفرة عند الناس، ويصل الناس إلى قناعة معينة، فيبدأ الإسلام بنشر تعاليمه بصورة واسعة. وقد ذكر الباحثون خصائص لكل من المدني والمكي والمدني، ولخصوها فيما يلي. أول خصائص القسم المكي، أولا أليف اقتصر أو قصر الآيات، قصر الآيات والسور وإيجازها وتجانسها الصوتي، حوال بالمكي آياتها وسورها قصيرة. لكننا نلاحظ أن هذه ليست حالة مطردة في جميعها، حيث نجد أن مجموعة من السور والآيات الطوال مكية مثل الشعراء، الأعراف، الفرقان، الإسراء، يونس، سور بكاملها ولكنها مدنية. شوفوا هذه الآيات الفرقان الإسراء مكية ولكنها طويلة، كما أن مجموعة من الآيات والسور قصار مدنية مثل النصر، البينة، الجمعة، التغابن. إذا ما كوفة شيء يكون مضطرد على نحو الموجب الكلي، لا أغلب إيه أكثر. نعم أكثر السور القصار والسور ذوات الآيات القصار مكية، كما أن نسبة السور الطوال المدنية أكثر من نسبة السور الطوال المكية. نير بعض الدعوة إلى أصول الإيمان بالله واليوم الآخر وتصوير الجنة والنار. أيضا يقول نلاحظ أيضا أن كثير من الآيات الكريمة التي تتحدث عن هذه الأصول المفاهيم آيات مدنية. جيم الحث على مكارم الأخلاق والاستقامة في السلوك، أيضا يقول هاي غالبية. جيم أو دال مجادلة المشركين وتسفيه أحلامهم، هاي مختصة بمن؟ هذه المكية. جيم ها الحديث عن الأنبياء والأمم السابقة، ونلاحظ أن هاتين الخاصيتين لا تختص بهم السور المكية، يا خاصيتين مجادلة المشركين والحديث عن الأنبياء السابقين. ستة واضح مخاطبة كل الناس، يا أيها الناس وعدم الاقتصار على المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، هو بالمكية. لا بالمكة يا أيها الناس، بالمدينة الصغيرة الذين آمنوا.
هم يقول أيضا توجد آيات بها يا أيها الذين آمنوا هي مكية. هي الخصائص القسم المدني قيل أهم ما يشيع في القسم المدني من خصائص عامة هي صور الصور والآيات المدنيتين آيات المدنية والصور طويلة قلناها ما مضطردة. بعد تفصيل البراهين والأدلة على المفاهيم الدينية وأسس العقيدة الإسلامية. جيل مجادلة أهل الكتاب ودعوتهم إلى عدم الغلو في دينهم. أربعة التحدث عن المنافقين ومشاكلهم. خمسة تفصيل الأحكام الرسالة الإسلامية في الحدود والفرائض والجهاد والحقوق والقوانين المتنوعة الأخرى. أيضا ولكن الملاحظ على هذا الخصائص أنها ليست مضطردة بل أكثرية. لكن الملاحظ أن بعض هذه الخصائص المدعات غالبية وليست عامة يعني مو مضطردة حال أغلبية أكثرية مو دائمية. وعلى كل حال اختلاف خصائص القسمين المكي والمدني يرجع إلى اختلاف طبيعة المرحلة والظروف التي كانت تحيط بالإسلام والمسلمين أثناء نزول كل من القسمين كما سنوضحه في مناقشة الشبهات. هذا نورديجا وأصحاب نورديجا مولانا قاعدون نرتبوا نور وجابوا ذن الآيات والصور المكية والمدنية وبقوا يشكلون علينا رحمة إن شاء الله نذكر الشبهات وردها إن شاء الله. وقد عد بعض الباحثين 86 سورة مكية و 28 سورة مدنية. قد مجموع القرآن 114 86 مكية و 28 مدنية. وإن كان هناك اختلاف جزئي في تصنيف بعض السور والآيات في كونها مكية أو مدنية أو اختلاف في بعضها عن الأقران. شبهات المستشرقين طبعا قبل الشبهات أمثل ملاحظات جلسة مرتين بالشرف ترجعوا للتسجيل وأعيدها. أحد أول ما نعرف المكي والمدني بعد ما نحدد معناه ونرجع إلى الخارج لتحديد المكي والمدني من الروايات وأسباب النزول والسير التاريخ بعد ما نحدد نأخذ هذه الآيات المحددة وندرسها دراسة موضوعية لاستخراج هذه الخصائص. واضح أخواني؟ شبهات المستشرقين إن شاء الله يأتي الحمد لله رب العالمين محمد وآله الطاهرين. Thank you.